الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أصحابكم على حصاد الظهيرة الأخبار، والبداية من العناوين الرئيسية. انطلاق مناورات حزام الأمن البحري الإيرانية الروسية المشتركة شمال المحيط الهندي. طهران تقول إنها لم تخرج من الاتفاق النووي لتعود إليه، وأن تقليل التزاماتها تأتي في سياق الاتفاق. وروسيا تؤكد على ضرورة العمل لتحقيق تقدم حقيقي في تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران. أهلا بكم إلى التفاصيل. انطلقت صباح اليوم مناورات حزام الأمن البحري الإيرانية الروسية المشتركة شمال المحيط الهندي. وأوضح الناطق باسم المناورات الأدميرال غلام رضا طحاني أن المناورات المشتركة تحت شعار تعاون جماعي في البحر من أجل أمن التجارة البحرية ستقام على مساحة 17,000 كيلومتر، وتحمل المناورات رسالة سلام وصداقة، مضيفا أن الهدف من المناورات هو تحكيم الأمن الإقليمي وتنمية التعاون المشترك بين طهران وموسكو. وستنفذ خلال المناورات تدريبات تكتيكية مختلفة، منها إنقاذ سفينة مشتعلة عائمة وإطلاق نيران على أهداف محددة وعلى أهداف جوية ليلة، وتدريبات تكتيكية وتشغيلية أخرى مبرمجة. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي أن إيران لم تخرج من الاتفاق النووي لتعود إليه، وأن تقليل التزاماتها تأتي في سياق الفقرة 36 من الاتفاق النووي. وأضاف تخت روانشي بحسب الفقرة، فعندما يرتكب عضو في الاتفاق النووي انتهاكا واضحا وخطيرا تمنح إيران الخيار بعدم الوفاء بجميع التزاماتها أو بعضها، وقد اخترنا الخيار الثاني. حول الضغوط التي تتعرض لها الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن عودتها إلى الاتفاق النووي مع إيران، نستمع إلى ما قاله الأستاذ في العلوم السياسية علي فضل الله.
في المفاوضات من المعروف أنه كل شخص يعض على يد الشخص الآخر، ومن يصرخ قبل هو الذي يخسر. نشهد مشهد نموذجي للمفاوضات بين محترفين، هناك طرف يملك القوة وطرف عنده طولة بال غير عادية. الأمريكي معني، وليس منذ الآن، يعني نحن منذ أسابيع تحدث الإيراني أنه 21/2 هو سيأخذ إجراءات صحيح. إضافية في هذا الموضوع، هذا حد زمني، يعني سنتحدث عن ذلك. يعني يجب الالتفات أنه في عندنا الحكومة الإيرانية، القيادة الإيرانية الإجرائية، يعني مجلس الشورى الإسلامي في إيران، ولدينا فريق بايدن ورئيس رئيس بايدن، ومعه الكونغرس في وراءه في الكونغرس. مجلس الشورى يضغط على القيادة الإيرانية، والكونغرس يضغط أيضا على فريق بايدن بهذا الموضوع. فبالتالي هناك ضغوط كثيرة من عدة اتجاهات. الخطوة المطلوبة هي من بايدن وفريقه باعتبار الطرف الأمريكي هو الذي انسحب من هذا الاتفاق، فبالتالي الطرف المنسحب الأجدر به أن يعود عن انسحابه بشكل طبيعي، وهذا ما يقوله الإيراني. بايدن تحدث وصرح بشكل واضح ورد على ذلك وقال لا، إذا ما شفنا رجوع إيران إلى التزاماتها لن نعود. السيد الخامنئي قائد الثورة في إيران في إطلالة لافتة لمن يتابع الوضع الإيراني، ولم يتحدث فقط عن عودة الأمريكي إلى الاتفاق ورفع كل العقوبات، بل وتحقق إيران من رفع هذه العقوبات قبل العودة إلى الاتفاق. هناك ضغط كبير في الوقت، ما بدنا نشوف الأمريكي الاحتمالات هي على شكل تالي وبشكل سريع يرفع العقوبات مستبعد، ما تريده إيران صعب، تلبية ما تريده الولايات المتحدة صعب. ما يناقش في هذه الأيام هو رفع عقوبات جزئي تحت عناوين الشورى في إيران. ألزم الحكومة الإيرانية بمواعيد محددة 21/2 يعني الأحد المقبل لأنه تنسحب وكذا، والخارجية الإيرانية اليوم عقبت على ذلك، وإن كان في السياق الإيراني حصل جدل أنه مدى إلزاميته وعدم إلزاميته، هذا نقاش آخر.
أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي عن تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة تخطر بوقف الإجراءات الطوعية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي اعتبارا من 23 من فبراير شباط من الشهر الجاري. وقال غريب أبادي أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ القانون المصادق عليه من قبل البرلمان الإيراني، والذي يهدف إلى إلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني، ونظرا لعدم وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها من أجل إلغاء الحظر اللاقانوني على إيران. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن العلاقات بين إيران والصين حققت تقدما لافتا في مختلف المجالات خلال العقود الأخيرة، بحيث أصبح كل منهما شريكا موثوقا للآخر. وقال إن دعم البلدين لبعضها البعض في مختلف المجالات كان بناء ومفيدا، مؤكدا أن إيران والصين تلتزمان باستقلال سياساتهما الخارجية، وأنهما تواصلان التعاون الاقتصادي وتقدمان الدعم لبعضهما الآخر في الشؤون الدولية. أعرب وزير الخارجية القطرية عن ارتياحه للمحادثات التي أجراها في طهران واصفا إياها بالبناء. وكتب محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني في تغريدة له على موقع تويتر أنه التقى خلال زيارته لطهران وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، وأجرى معه حوارا بناء حول سبل تعزيز الأمن في المنطقة، مضيفا أنه تمت مناقشة آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على ضرورة بذل الجهود لإحراز تقدم حقيقي في تنفيذ الاتفاق النووي. وقال أوليانوف في تغريدة له تعليقا على رسالة ممثل إيران كاظم غريب أبادي إلى المنظمات الدولية حول وقف الإجراءات الطوعية الإيرانية اعتبارا من 23 من الشهر الجاري، أن ذلك يعني أن إيران ستنفذ ذلك خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن القضية المهمة حاليا هي الوقت، ويجب أن نعمل ونبذل جهدا لإحراز تقدم حقيقي في تنفيذ الاتفاق النووي قبل حلول احتفالات عيد النيروز. من جهته اعتبر الناشط في حزب العمال البريطاني عمر إسماعيل خروج إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران بأنه كان خطأ سياسيا. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة عمر إسماعيل.
هناك أدلة سابقة تاريخية نراها بين المفاوضين في أمور كثيرة، وكل الطرفين لهم مصالح، وأقصد هنا بالطرف الإيراني والطرف الأوروبي وما هو أمريكا والصين وروسيا. أعتقد أن الموقف الآن بالنسبة لأمريكا وحلفائها بما فيهم الصين وروسيا يريدون أن يكون هناك على الأقل إثبات حسن نوايا ما بين الأطراف. كلا الطرفين الآن بيرفع من سقف طلباته بحيث أنه لما يصل إلى طاولة المفاوضات يستطيع أن يخفض هذه المطالب للحاجات أو الأشياء التي يعتبرها في قرار أنها أساسية بالنسبة لي. أنا أعتقد أنه سيتم تجاوز من مصلحة الطرفين أن يتم تجاوزها، من مصلحة إيران أن ترى جميع العقوبات الاقتصادية ضدها أن ترفع، ولكن في بداية المحاورات لابد أن نطرح على طاولة المفاوضات ما هي التوقعات التي تريدها إيران. ليس بالمعنى أن قرار المجلس الشورى هو ملزم للطرف الآخر، ليس ملزم للطرف الآخر. والحكومة الإيرانية في يعني بيانات كثيرة أبينت وأوضحت أن هذا القرار لا يؤثر على الوقت الحالي، على الوقت الواقع الذي حدث فيه أو قبل ما يحدث فيه هذا القرار. فأنا أعتقد أنها محاولة من الحكومة الإيرانية لضغط على الطرف الآخر. حتى الدول الأوروبية الآن تمشي في ركاب دار الأمريكية الجديدة تحت قيادة بايدن، لأن من مصلحتها اقتصاديا أن تعود الحركة التجارية ما بين إيران أو المصالح المرتبطة ما بين إيران وبين الدول الأوروبية، خاصة يعني في هذه الفترة الحالية ما يمر به الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الأوروبي من أزمات دائد بسبب كورونا.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بينهم جندي أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في أربيل. انطلاق اللقاء الدولي 15 ضمن صيغة أستانا حول سوريا. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات في العديد من مناطق الضفة الغربية. من جديد أهلا بكم. نفى مكتب المرجع الديني في العراق سماحة آية الله العظمى السيد علي السيساني تصريحات السفير العراقي في الفاتيكان ومسؤولين عراقيين آخرين حول الزيارة المقررة لباب الفاتيكان إلى النجف الأشرف. وقال مصدر مسؤول في المكتب إن تلك التصريحات غير دقيقة، مضيفا أنه لم يجري مع السفارة البابوية في بغداد التي نسقت للزيارة حديث بشأن التوقيع على أي وثيقة في لقاء البابا بالسيد السيستاني. أعلنت مجموعة غير معروفة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة أمريكية بمدينة أربيل شمال العراق. وجاء في بيان للمجموعة التي تطلق على نفسها سرايا أولياء الدم أنها وجهت 24 صاروخا لقاعدة الحرير الأمريكي، مؤكدة إلحاق أضرار جسيمة بآليات ومخازن وطائرات الاحتلال وسقوط العديد من الإصابات في أفراد القاعدة، متوعدة الأمريكيين بمزيد من الهجمات. وكان المتحدث باسم القوات الأمريكية العقيد واين ماروتو قد أكد تعرض القاعدة للهجوم، معترفا بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين بينهم جندي أمريكي. وسبق لوسائل الإعلام الغربية أن تحدثت عن سقوط 3 قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت السلطات الأمنية في حكومة أربيل المحلية شمال العراق العثور على العجلة التي انطلقت منها الصواريخ التي ضربت القواعد الأمريكية في أربيل، فيما أعلنت جماعة غير معروفة سمت نفسها سرايا أولياء الدم مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى لمقتل وجرح 6 أمريكيين وأجانب. وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة أربيل المحلية سقوط عدد من الصواريخ وإصابة عدد من الجرحى باستهداف أماكن تواجد القوات الأمريكية والتحالف الدولي، وطالبت السكان بالابتعاد عن الأماكن المستهدفة. مصادر محلية مسؤولة أعلنت أن عدة صواريخ استهدفت مطار المدينة والقاعدة العسكرية الأمريكية وعدة مناطق منها وزيران ومنطقة عينكاوة وشقق زكريا وباختياري. وأعلن التحالف الأمريكي في العراق عن خسائر بشرية في صفوفه جراء القصف، مشيرا إلى مقتل مقاول أجنبي وأصابة 5 متعاقدين وجندي أمريكي بالهجوم. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة، فيما نشرت وسائل التواصل بيانا منسوبا إلى جماعة سرايا أولياء الدم أعلنت فيه الجماعة المسؤولية عن الهجوم. جاء فيه إن الجماعة استهدفت 24 صاروخا القواعد الأمريكية في أربيل. جدير ذكر أن الحكومة العراقية والبرلمان العراقي قررا إخراج القوات الأجنبية وأبلغوا القوات الأمريكية وقوات الناتو بقرارهم نهاية العام 2019. على صعيد متصل قامت القوات الأمريكية في العراق بنقل 200 جندي من قواتها إلى محافظة الحسكة السورية عبر الحوامات، وقد تم توزيعهم على قواعدها غير الشرعية في الحسكة. وشهدت المنطقة دخول قافلة تضم 40 شاحنة عسكرية تحمل إمدادات عسكرية ومواد لوجستية. جدير ذكر أن القوات الأمريكية تتحرك بين العراق وسوريا دون اعتبار واحترام لسيادة البلدين. على الصعيد السياسي استنكر العراقيون ترويج بعض وسائل الإعلام العربية لعائلة رئيس النظام البائد ومحاولة تسويق إجرامه الدموي الذي كلف العراق ودول المنطقة ملايين الضحايا بسياساته الرعناء وحروبه العبثية. وطالبت لجنة الشهداء البرلمانية وزارة الخارجية العراقية باستدعاء سفيري الأردن والسعودية على خلفية لقاء تلفزيوني مع ابنة الطاغية صدام. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
وحول الأحداث التي شهدتها مدينة أربيل شمال العراق نستمع إلى هذا الحوار مع الإعلامي محمد البغدادي.
عدة صواريخ سقطت في مدينة أربيل ليلة أمس تمام تقريبا الساعة 9:30 استهدفت عدة أحياء وأسفرت عن بحسب المعطيات بحسب البيانات بحسب تصريحات المسؤولين الأمنيين أسفرت عن جرح 3 أشخاص وفي حي وزيران بأربيل. واحد من هذه الصواريخ سقط في حي 40 متر سقطت في مناطق مكتظة بعض الصواريخ، سقطت بين المواطنين المتواجدين هناك، كما سقط أحد الصواريخ قرب جدار أحد المنازل. وفق شهود عيان طلعنا معهم من كانوا قريبين من موقع الحدث وكذلك مسؤول الأمن الرفيع، أنهم تلقوا معلومات موثقة تفيد أن عدة الصواريخ التي تم إطلاقها ثمانية، لكن تنظيما مثل ما ذكر تقريركم قبل قليل يطلق على نفسه سرايا أولياء الدين، أعلن مسؤوليته عن الهجوم. الصواريخ سقطت أيضا في ساحة بيع المواشي في أربيل، ومدير الصحة في أربيل بلضان محمد صرح أن هناك ثلاثة جرحى، أحدهم جراحه بليغة وأحد الجرحى أيضا من مدينة الرمادي. أكيد ردود فعل شعبية أكثر مما هي يعني احتياطات أمنية ومسؤولين واجتماعات على مستوى قيادات عليا، ويعني الناس متخوفة في أربيل، ربما تعاتى به الكرة مرة وأخرى بعد استهداف الصواريخ الثمانية التي سقطت على محافظة أربيل.
بدأت في روسيا صباح اليوم أعمال لقاء أستانا الدول الخامس عشر حول سوريا، والتي ستستمر على مدى يومين. وتشارك في أعمال اللقاء وفود البلدان الضامنة لعملية أستانا ممثلة بروسيا وإيران وتركيا، وثلاثة وفود عن الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن العراق ولبنان والأردن وكازاخستان بصفة مراقب. وابتدأت أعمال اليوم الأول بمحادثات مغلقة ثنائية ومتعددة الجوانب بين مختلف الوفود، بينما تنعقد يوم غد الجلسة الختامية العامة للقاء، حيث سيتم بحث جملة من المسائل الملحة، ومن بينها الوضع المتوتر في منطقة خفض التصعيد في إدلب. استشهد رجل وطفل وأصيبت ثلاثة نساء بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في محيط قرية خناصر بريف حلب الجنوبي، كما استشهد في وقت سابق مدني جراء انفجار لغم في منطقة الكاستيلو شمال غرب مدينة حلب، الأمر الذي يتكرر في مناطق متعددة جراء إقدام التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها زرع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق السكنية والأراضي الزراعية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة في العديد من مناطق الضفة الغربية والقدس، وطالت عدة فلسطينيين بينهم قيادات بحماس. وفادت مصادر فلسطينية أن الحملة التي نفذت فجر اليوم شملت بلدة سلوات شرق رام الله ومدينة نابلس والبلدة القديمة في القدس، حيث قامت قوات الاحتلال بإخضاع الموقوفين للتحقيق الميداني. وفيما اعتدى مستوطنون على عائلة في قرية بورين جنوب نابلس وأصابوا عددا من أفرادها، اقتحم نحو 80 مستوطنا آخر باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال. إلى تونس، حيث أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إعفاء 5 وزراء من مهامهم في إطار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. ويأتي القرار بعد إعفاء 3 وزراء سابقين محسوبين على رئيس الجمهورية في وقت سابق. حول الأزمة السياسية في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
الأزمة السياسية في تونس تبلغ ذروتها، فبعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفضه القاطع التراجع عن موقفه من التعديل الحكومي برمته، أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إعفاء 5 وزراء من مهامهم. رئاسة الحكومة قالت أن المشيشي قرر إعفاء وزراء كل من وزارات العدل والصناعة والطاقة والمناجم والشباب والرياضة، بالإضافة إلى أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية. وفي المقابل أشارت الرئاسة إلى أن المشيشي كلف 5 شخصيات بالإشراف على الوزارات السابقة بالنيابة. ويأتي قرار رئيس الحكومة بإعفاء 5 وزراء في الحكومة الحالية ليضاف إلى قائمة 3 وزراء سابقين محسوبين على رئيس الجمهورية في وقت اختار فيه المشيشي الذهاب بالأزمة إلى أقصاها بتمسكه بالوزراء الجدد الذين صادق عليهم البرلمان في التعديل الوزاري الأخير رغم فيتو رئيس الجمهورية. رئيس البرلمان التونسي راشد غنوشي أرجع هذه الأزمة السياسية إلى إشكالية المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون دور الرئيس في النظام الحالي رمزيا. وقال رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي عماد الخميري سبب عدم استقرار الأوضاع في البلاد هو النظام السياسي، مشددا على ضرورة استبدال النظام الحالي بآخر برلماني يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية.
وصلنا إلى هذا لأن هناك ربما خلاف في تفهم الصلاحيات لكل مؤسسة رئاسة الجمهورية في هذه المسألة بالذات، صلاحيته مقيدة.
وأجرى رئيس الحكومة في 16 من يناير كانون الثاني الماضي تعديلا حكوميا واسعا شامل وزارات عدة أبرزها الصحة والداخلية والعدل، ولم تحدد رئاسة الجمهورية بعد ذلك تاريخا لمراسم أداء اليمين، فيما ينتقد الرئيس التونسي طريقة إجراء التعديل وعدم استشارة الرئاسة وغياب النساء عن المناصب المقترحة، كما أنه يتهم بعض الوزراء بالفساد وأن مسار التعديل غير دستوري.
أجل القضاء السعودي النطق بالحكم على معتقلين أردنيين وفلسطينيين 4 شهور رغم انتهاء جلسات المحاكمة وسط استياء واسع من أهالي المعتقلين. وكانت السلطات السعودية قد قامت بحملة اعتقالات في شباط فبراير من العام قبل الماضي شملت أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا يعملون على أراضيها لعشرات السنين قبل أن تحولهم إلى المحاكمة بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية. أكد ائتلاف 14 فبراير في البحرين أن حاكم البحرين ارتمى في أحضان الصهاينة بعد فقدانه أي شرعية شعبية. وشدد بيان للائتلاف بمناسبة مرور 10 أعوام على انتفاضة 14 فبراير على حق الشعب البحريني في أن يكون مصدرا حقيقيا وفعليا للسلطات وأن يمنحها الشرعية وفق دستور جديد يكتبه بيده ويحدد نوع نظامه السياسي الذي يرتضيه. كما أكد تمسك الشعب البحريني بقضية فلسطين المركزية وعدم تنازله عنها. إلى أفغانستان حيث قتل 11 شخصا على الأقل من بينهم 6 أفراد من قوات الأمن و5 من مسلح طالبان خلال معركة اندلعت في منطقة إمام صاحب في مقاطعة قندوز شمال أفغانستان. واندلعت المعركة بعد مهاجمة مجموعة من مسلح حركة طالبان نقاط تفتيش أمنية في قرية مخمل كوتشا بالمنطقة، مضيفا أن 6 من أفراد الأمن قتلوا أيضا خلال المعركة. وفي مقاطعة زابول قتل 4 أفراد من رجال الشرطة عندما فتح متسلل من المسلحين المناهضين للحكومة النار على الشرطة في نقطة تفتيش خارج المدينة. حذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور أعراض على بعض المتعافين من فيروس كورونا الجديد بعد مرور عدة شهور، وأوضحت أن هذه الأعراض طويلة المدى وتسبب الوهن والعجز عن العودة إلى العمل في بعض الحالات. وحسب المنظمة فإن الأعراض هذه تتمثل في الشعور بالإعياء والتعب الشديد بعد المجهود البدني، منوهة إلى ظهورها لدى بعض الحالات الشديدة التي تم علاجها بالمستشفيات أو في وحدات العناية المركزة. أحبتي الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية الموجز والتذكير بعناوينه المهمة. انطلاق مناورات حزام الأمن البحري الإيراني الروسية المشتركة شمال المحيط الهندي. طهران تقول إنها لم تخرج من الاتفاق النووي لتعود إليه وأن تقليل التزاماتها تأتي في سياق الاتفاق. وروسيا تؤكد على ضرورة العمل لتحقيق تقدم حقيقي في تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 25. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مستمعين الأحباء بالخير في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 25 من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: سيروا في هذه النهضة ولا تتركوا اليأس يتسرب إلى أنفسكم، فإن اليأس من جنود الشيطان. نعم مستمعينا، تابعنا في الحلقة الماضية كيفية الاقتحام الجائر لأزلام الشاه لمنزل الحاج عبد الله ولاقتياده للجهات الأمنية بقيادة العقيد محصص، وكنا مع القلق والخوف الذي انتاب مريم ومحمود لتدهور الوضع الصحي لوالدتهما إثر إلقاء القبض على الحاج عبد الله. في لقاء اليوم ستكون للأحداث انعطافا خطيرا بين جمشيد الذي بدأت مخالبه تنهش الكثيرين ومنهم العقيد محصص بنفسه وهواجس هذا المسكين، ولكن لماذا لا تتابعون المواقف والأحداث بحسن تواصلكم لحلقة اليوم مستمعين الأحبة لما بعد قليل.
مرحبا سيدي.
مرحبا سيدي.
اهلا اهلا.
مرحبا سيدي.
اهلا بكم.
تفضل.
السلام عليك ايها العقيد محصص.
وعليك السلام ايها المهندس جمشيد، اهلا ومرحبا بك. يا للعجب،
لقد تقرر أن نتبادل المعلومات فيما بيننا.
أجل، فلا يمكن التأني في ذلك، إذ إن البلاد معرضة للانهيار أيها المهندس جمشيد.
ما علاقة ذلك بتبادل المعلومات؟ كان عليك أن تتصل بي وتخبرني بأنك ذاهب إلى بيت الحاج عبد الله.
اتصلت بك في الصباح الباكر، يبدو أنك كنت غارقا في النوم.
كان بمقدورك إيفاد سيارة تأخذني إليك، كما أننا تباحثنا أمس معا فلم تشر إلى قرارك اقتحام بيت الحاج.
كان علي اعتقاله، إذ إن دوره كان أخطر من الحاج مرتضوي.
يبدو أنك أخيرا أصبحت نشطا.
أنا أعرف هؤلاء أكثر من غيري، ممارسة العنف بحقهم هي الوسيلة الوحيدة التي تجدي نفعها.
وأخيرا توصلت إلى الطريق الصواب أيها العقيد محصص.
أيها المهندس، أنا أدرى بالواجب الملقى علي، ولا داعي لك أن تحرك لسانك اللاذع هذا.
هذا أنت من يحاول الالتفاف علي، فمثل تلك المهمة كانت تتطلب المزيد من التشاور فيما بيننا.
أيها المهندس، واجبي لا يفرض علي هذا، ثم أنني فضلت القيام بالمهمة لوحدي.
ترى لماذا لا تفصح لي عما يدور في خلدك أيها العقيد؟
ماذا؟ وهل تصورتني عقيدا مغفلا؟
ماذا تريد أن تقول؟
لا مانع لدي إن أنت تفضل الصراحة بيننا، وأنت تعلم جيدا بأن وجودك في المهمة تلك لم يكن ضروريا، أليس كذلك أيها المهندس جمشيد؟
طيب أكمل.
يبدو أنه كان المقرر أن تصبح صهرا للحاج عبد الله. فضلا عن ذلك، أن علاقة حميمة وطويلة كانت قائمة بين عائلتيكما، أليس كذلك؟
هذا لا علاقة له أصلا بالمهمة ولا بمعاذيرك.
علاقتها أو عدم علاقتها لا يشخصها إلا الدكتور نادري.
هل جاءت هذه المهمة بالتنسيق مع الدكتور نادري؟
نعم،
لكن إنه الآن في سفر خارج البلاد.
لقد أنجزت مهمتي واعتقلت ذلك الرجل المدلس والمثير للشغب، كما أن الدكتور نادري سيصل طهران الليلة.
نعم أعلم به.
اليوم قد أتممت المهمة، وعلي برفع تقرير عنها إلى الدكتور نادري.
إذن كل ذلك كان من أجل التحبيب عنده.
فكر كيفما تشاء. لاحظ يا سيد جمشيد، أنني خدمت في هذه الدائرة بعدد سني عمرك. ترى بما تفكر؟ هل أنت تصورت؟
اليوم قد فاتك القطار يا رجل، وأن محاولاتك اليائسة البائسة للنيل من نصاعة عملي عند الدكتور نادري لا تحمل في طياتها وسام الشرف أو درجة الجنرال إليه.
تكلم بأدب أيها الشاب، أنا أعلم جيدا بأنك ما زلت مغرما بها. ولهذا أراك تضرب بعرض الحائط كل ما يقف مانعا أمامك. لا ريب أنك كنت على علم بنشاطات الحاج عبد الله وابنه محمود، إلا أنك حاولت عبثا خداعي جاهلا أنني أعرف الحاج منذ زمن طويل.
ما أروعه، فأنت بهذا ضربت عصفورين بحجر واحد، أليس كذلك؟
ماذا تقول يا جمشيد؟
أنت بذلك أنهيت وللأبد ملف الحاج، وفتحت لي ملفا طويلا، ولكن ما كنت أعلم بأنك أهل لفتح الملفات والدسائس. إلا أن المئات من هذه الملفات لا تداوي لك جرحا أيها العقيد.
أرجو أن تفلح في إقناع الدكتور نادري بأمرك. عن أي ملف تتحدث يا ولد؟ أنت من أجل الحب والهوى تخليت عن الواجب، ولا أظن أن الدكتور نادري سيرضى بهذا التصرف.
ربما يكون الحق معك. أليس مقررا أن تذهب إليه الليلة وترفع له تقريرك؟
بلى.
إذن أريد الليلة أن أرى كيف يقدم الدكتور نادري شكره لك وتوبيخه لي.
ولكن الليلة
بالمناسبة لدي لقاء معه الليلة، وكم كان مصرا على اجتماعنا نحن الثلاثة.
معلوماتي عنه تؤكد وصوله المطار عند 10 مساء،
وأنه عند 12 ليلا سيجلس بانتظارنا وبفارغ الصبر. الأفضل لك أن تنهي تقريرك بأسرع ما يمكن أيها العقيد.
عن أي تقرير تتحدث أيها المهندس؟ لا داعي لذلك، لا داعي لذلك.
أيها العقيد، الأفضل أن تكمله بسرعة، فالحاج عبد الله مصيره واضح ولا لبس فيه، أما بشأني بمقدورك رفع تقرير إليه يضم قصة حب وغرام هي غاية في الهدف.
طالما أنت مصر فسأعمل بنصيحتك.
حسنا حسنا، عن إذنك موعدنا الليلة في منزل الدكتور نادري. إلى اللقاء أيها العقيد.
يا له من مشاغب العين. أجل، سترى كيف أنني أكشف عنك عند الدكتور نادري يا مهندس جمشيت.
طبعا الطرق والشوارع في شمال المدينة ليست مزدحمة. طالما دخلت هذا المعترك علي بالخروج منه منتصرا. أجل، لن أدع خرفا مثل محصص يحطم حياتي ومستقبلي. الغبي لا يعلم بالفخر الذي سأوقعه فيه. يبدو أنه الآن يطير فرحا لتقريره الذي سيرفعه ضدي إلى الدكتور نادري. المغفل ما زال يتجاهلني ولا يدري مع من يخاصم. لقد وصلت بيت الدكتور نادري. إنه لشدة انزلاقه في متاهات إعداد تقريره لم يعلم بعده بأن الدكتور نادري لا يعود من جزيرة كيش إلا بعد أسبوع. أمامي الآن فرصة سانحة كي أصطاد حضرة العقيد. ترى كم الساعة الآن؟
أجل،
إنها 11 مساء. بعد نصف ساعة سيأتي ليرفع تقريره ضدي إلى الدكتور نادري. يا له من مغفل أحمق. ترى من هذا؟ إنه شرطي. تمهل يا حمار، ماذا تريد؟ دعني أفتح الشباك لأرى ما بك.
مساء الخير.
أهلا بك. أهلا وسهلا. أنت الشرطي الخافر في هذه الحارة؟
وهل أنت تنتظر أحدا؟
ربما نعم وربما لا. وما شأنك أنت يا هذا؟
كن مؤدبا يا سيد، أنا شرطي وأقوم الآن بالواجب.
لا يا هذا، فقد تصورتك رئيسا للجمهورية الأمريكية.
ما هذه الرائحة النتنة؟ إذن أنت ثمل، عليك بدفع غرامة ومن ثم أخذك إلى مركز الشرطة.
أيها المعتوه،
ماذا؟
في الشوارع الجنوبية من العاصمة تجول جماعات غفيرة وتكيل للشاه وحاشيته السب والشتم، وأنت
ما هذه الأراجيف التي أسمعها منك؟
اخرس. تفضل خذ هذه هي هويتي. أترى؟ هيا افتح عينيك لترى من أنا.
عفوا سيدي، هل أخبرتني به من قبل؟
إذن انصرف الآن، انصرف.
نعم سيدي.
طيب، لقد انتهيت منه. أجل، أنا ثمل، إلا أن هذه السكرة لا أظنها تنفعني.
أنت تذكر كم كنت تضحك علي يا جمشيد؟
ماذا؟ هل هذا أنت يا هوشنك؟ أنت ميت. لقد شربت حتى الثمالة.
كنت في سني عمرك الآن حينما أوغلت هذا الوادي السحيق. طالما كنت ذا جدوى للدكتور نادري كان يغدق علي الكثير الكثير. وكنت أرى نفسي في العليين.
لأنني لست مثلك جبانا ومغفلا حتى أخدم هؤلاء، فلي آمال عريضة.
أولم تكن لي آمال عريضة؟ كنت أحب زوجتي وأهيم بها، إلا أنني في إحدى الليالي التي كنت ثملا مثلك أخذت بيدها ورميتها من الطابق الأعلى. لأنها علمت بمهمتي في الدائرة وأخذت تعاكسني ليل نهار.
ما 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 هذه الخزعبلات يا هذا؟ ترى من جاء بك إلي الليلة؟ علي أن أنتبه وأكون يقظا، وكأنني أرى كابوسا.
هل تظن أن بقتلك يا جمشيد محصصا ستنجو من هذه الورطة؟
اخرس أيها الورد.
هل تتذكر حينما كنت ألفظ أنفاسي الأخيرة قلت لك إنني سأخلد للراحة؟
قلت لك فا أيها اللعين.
أشعر بالنيران تلتهمني يا جمشيد.
ما أجل، كان لدي قنينة ماء، إنها هنا. علي أن أفتح باب السيارة. ما هذا النسيم العليل؟ طيب، كم الساعة الآن؟ عسى أن لا يرافقه أحد. لا 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 لا، إنه لا يأتي مع سائقه. يا له من جبان، يا له من جبان. يا له من مسدس جميل بيدي، وسط يد ترتدي قفازة. ترى من سيخطر بباله أنه أنا من أرسل محصص إلى الجحيم؟ أجل، إنه بعينه وحده ولا أحد يرافقه. شأنه شأن الذبابة التي تصورتها. لأستعد، يبدو أنه قادم إلي. علي أن أتأهب ولا أدعه يقترب من سيارتي.
ليلة سعيدة أيها المهندس.
ها؟
لقد عرفتك من سيارتك.
كيف حالك أيها العقيد؟
هل كنت في حفل؟
قلت حفلا؟ يبدو أننا الآن على مشارف الدخول في الحفل.
حقا أيها المهندس، هل أنت واثق بعودة الدكتور نادر من السفر؟
يبدو أنك سارح أيها العقيد. لنذهب إلى هناك.
ولماذا إلى هناك؟
هلم إلي لأخبرك به. أراك تشعر بالراحة حينما ترى المنطقة هادئة تخلو من الفوضى والاضطرابات. هذا الشارع الذي تراه تحت إشرافنا نحن الاثنين.
أنت واع أيها المهندس؟
كنت أريد أن أريك هذا المكان.
ترى ما هو هذا المكان؟
يا لها من محفظة جميلة. هل أنها تحتوي على ملفاتك وتقاريرك؟
ما هذه السخرية أيها المهندس؟
هذا هو خير مكان.
أراك تأخذني إلى هذه الزاوية المظلمة أيها المهندس جمشي.
أجل أيها العقيل، فثمة ليل أليل ينتظر. خذ. وهذه أيضا لك، رصاصة الخلاص. لا تنس تحياتي لهشام، كان هذا ردا على تقريرك. طيب، غدا ستنشر الصحف والجرائد بخطوط عريضة مقتل عقيد في الشرطة بأيدي الإرهابيين. لقد قالوا قديما، ضرب عصفورين بحجر. لماذا لا يفتحون الباب؟ افتح الباب.
أنا قادمة. من الطارق؟ السلام عليك.
وعليك السلام يا أخي، كيف حالك؟ ألا تأذنينني بالدخول؟
تفضل.
كيف حالك يا سيدة بروين؟
الحمد لله.
وكيف حال سيد إسماعيل؟
بخير، يعمل ليل نهار وفي الليل يعود منهارا.
كيف حال أمي؟
عجبا، كيف لك أن تسأل عنها؟
ترى كم يوما مضى على مكوثها هنا، كما أنني اتصلت بها مرات عدة.
لا أدري ماذا أقول. طيب، لما لا تدخل؟
هذا البيت بحاجة إلى بعض الترميم يا بروين.
يبدو أنك تسير في الأفلاك. نفقاتنا اليومية لا نحصل عليها بسهولة، وأنت تتحدث عن ترميم البيت؟
ابنتي بروين، من كان الطارق؟
أخي جمشيد يا أماه.
السلام عليك يا أماه.
لا عليك السلام. ألا تخشى أهالي الحارة فجئت إلي وسط النهار؟
اتصلت بك فلم تردي علي يا أماه، والآن جئت أزورك بعد حوالي شهر.
ما كان عليك أن تزورني يا ولد.
تفضل.
شكرا جزيلا يا بروين. ترى ما بكما؟ أنت يا بروين، ما هذا التصرف مع أخيك؟ وكأنني غريب دخل عليكم.
ليتك كنت غريبا، فما كنت أموت خجلا.
يبدو أنكما لا تكفان عن الشماتة بي.
يا للأسف، يا للأسف، بعد كل تلك السنين الطوال التي خدمت فيها الناس داخل بيوتهم لكي لا أمد يدي للاستعانة بأحد في سبيل إعدادكم وإرسالكم للمدرسة، لا أدري ما لأي يتيم أكلت حتى أصبحت اليوم حائرة في أمري وخجلة أمام الناس.
تصورت أنك خلال هذه الفترة تأملت وفكرت بحالي.
أجل، تأملت وفكرت، ولكن كلما فكرت أكثر فأكثر، كلما ازددت هما وغما، فتيقنت أن حسابك عسير عسير يا ولدي.
ماذا أفعل؟
يا للمصيبة. هل إن كلام الحاج عبد الله ذلك الرجل السافل وحي منزل؟ حتى بدأت منذ تلك الليلة تفسدين العيش علينا جميعا يا عمر.
صهوة لا تتكلم، واخشى الله يا وقح ويا ناكر الجميل. أتدري بعد موت أبيك من هو الذي هم بمساعدتنا في تلك الأيام والسنوات العصيبة؟ ها؟ تكلم.
أقول لها
أيها الوقح، أنت من باع نفسه بثمن بخس لهؤلاء الأوغاد الأرجاس. ألا ترى كيف تعيش أختك في ظل حياة البؤس والشقاء هذا؟
لاحظ يا أمه، لنفترض أنه في الماضي البعيد قدم لنا بعض المساعدات، هل يعني هذا أنك اليوم ترين فيه مرجعا للتقليد وتدافعين عن ليل نهار؟
اخرس اخرس أيها الولد التعيس.
ما بك؟
اخرس،
لماذا لا تسمحين لي بالكشف عنه؟ ترى من أين جاء بحجرة كبيرة وواسعة في السوق وهي مليئة بأنفس وأخلى السجاد الفاخر؟ لا، في الحقيقة أنكم لم تعرفوه حق المعرفة بعد كل تلك السنوات التي كنتم جيرانا.
إذن دعني أكشف عنه اليوم. تلك الحوانيت التي تحدثت عنها هي ملك لوالد الحاج ملوك، زوجة الحاج عبد الله، وما زال يعمل فيها إلى يومنا هذا. أجل ولو كان حقا رجلا لا يخشى الله لكان اليوم.
وما شأني أنا بالذي يملك أو لا يملك؟ أنت التي تعرفين الله وتؤكدين دوما على مساعداته السخية لنا في الماضي. أعلني حالا كم هي المبالغ التي استقرضتها منه حتى أضاعفها عشرات المرات وأقدمها
له
تولا.
لا داعي لك أن تبذر في أموالك، فلو كانت من المال الحلال لكانت اليوم في خدمتك.
لا
يا جمشي،
لا. يبدو أنك قد جن جنونك.
ما هذا الكلام يا أخي؟
أنا لم أقل جزافة، إنكم لا تليقون سوى بهذه الحياة التعيسة، فالسعادة والهناء ليست لكم بل لأناس آخرين أحسن منكم.
اللعنة عليك يا ولد، ترى ما هو ذنبنا حتى تتعامل هكذا معنا؟ وما ذنب الحاج ملوك حتى نراها اليوم ترقد في المستشفى؟ ترى ما ذنب الحاج عبد الله حتى اقتحمتم بيته أنتم الأوغاد عنوة وبالسلاح ورجال الأمن الأنجاز؟
اللعنة! كفاك يا هذه، إن الوغد الذي تشيرين إليه هو العقيد محصص الذي قتلوه الليلة قبل الماضية.
وهل تتصور أني لا علما بضلوعك في أعمالهم الشريرة التي يندلها جبين البشرية؟
يبدو أنك لا تفهمين ما تقولين، ولا ينفع معك كلامي هذا. أجل، أنا من رجال السفاك، ترى ماذا تريدين مني؟ هيا قولي ماذا تريدين؟
يا إلهي أخي، يبدو أنك ترى هذا البيت يشبه المكان الذي تقوم بتعذيب الشباب فيه. إنه بيتي أنا وليس زنزانة التعذيب.
اللعنة عليكم!
يا إلهي يا إلهي، ما هو ذنبي حتى رزقتني بمثل هذا الابن الظالم الجائر الوحش؟
يا إلهي،
جمشيد؟ هل هذا هو جمشيد ابني في الماضي؟ يا ويلتي يا ويلتي.
وهكذا بوادر الخوف والقلق والارتباك بدأت تنتاب أفراد السافاك، من العقيد محصص الذي يكره جمشيد إلى جمشيد الانتهازي الذي لا يتوانى عن فعل أمور شيطانية كي يصل لأهدافه الدنيئة. إذن تابعنا في لقاء اليوم مقتل العقيد محصص برصاصات جمشيد وإرساله إلى الدرك الأسفل، ثم تواصلنا مع جمشيد في منزل أخته بروين ومناقشاته مع أمه الغاضبة عليه. هل ستبقى الأحداث على هذه الوتيرة في الحلقة القادمة أم لها زوايا مثيرة جديدة؟ فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتي، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتي، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي. وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، صلاة تتلى عليهم ربنا صلى، عليهم ربنا صلى.
رحيق من وحي الرحمن يزكي ألسن الناس، فراش في ربوع الروح يفتش ورد إحساسي، ويكتب أحرف الإيمان ويهدم عرش أرجاسي، يبث الروح في روحي بهم تسبيح أنفاسي.
ربيع يغمر الأرواح فتعطي أطيب الثمر، يقينا يلهم الإيمان بحور بالتقى تجري.
رحيق بل هم أحلى عليهم ربنا صلى، رحيق بل هم أحلى عليهم ربنا صلى،
عليهم ربنا صلى. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتي، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتي، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي. وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، عليهم ربنا صلى.
شموس أصلهم تسبيح
بساق العرش محفورين.